أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. وعليكم السلام ورحمة الله، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. بالتالي نبقى دائما بين الوصايا التي تذكرنا بالطريق الذي فيه رضا لله عز وجل. إن شاء الله هذا الطريق الذي اخترتموه فيه من الرضا ما لا يخفى، خصوصا مع الروايات والنصوص التي أكدت على طلب العلم والسير في هذا الطريق. وكلمات الأعلام لا تخلو أيضا من تأكيد على هذا المجال، خصوصا إذا نظرنا إلى وصاياهم الأستاذ إلى تلميذه، والعلماء فيما بينهم يوصون دائما في الاهتمام خصوصا بالرواية ورواية الأحاديث عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. في كلماتهم يعني القدر المتيقن فيه، في أنه دائما، خصوصا إذا ذهبنا إلى عنوان الإجازة، إجازة بالرواية، تسمع بهذا الجانب، والله كانوا دائما يتبركون في أن يأخذوا الإجازة بالرواية. هذا كله يؤكد على أهمية هذا الأمر. إن البعض يأخذها على نحو التبرك، لا، تكشف على ذاك الأمر الذي اهتم به الأعلام، هذا التراث العظيم، بحيث أنهم يجيز بعضهم البعض في أن ينقلوا هكذا روايات. هذا له مضمون أخلاقي رائع وراقي في الاهتمام بقراءة الحديث والنشر الحديث والتمعن والتفقه في هذا الحديث ودراية الحديث. كله يؤكد على هذا الجانب. وصايا الأعلام، أو يعني أهم وصية إذا أراد عالم أن يوصي تلميذه أو عالم آخر في هذا الجانب، يقول له اهتم في نقل الحديث، فإن فيه خير لا خير بعده. بعض التعابير مثلا في وصاياهم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه النفع التام كما في بعض الوصايا. بالتالي نحن كل ما يعني نحصله من هذه المقدمات، بحيث تكون لدينا تلك الحالة اللي يعبر عنها بالذوق عندما نذهب إلى قراءة النصوص والروايات، بحيث نفهم أي كلام ذاك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حتى رواية أهل البيت، يعني التمعن بأحاديثهم والتدبر بأحاديثهم، هذا لوحده من العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. كلامكم نور، له هذا الجنب، هذه الحالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نهتم دائما. يعني من الوصايا التي دائما أوصي بها، وأوصي بها نفسي وأوصي بها من يسمع، دائما الاهتمام بالحديث. ولو كيف كل يوم نعمل مثلا جزء من اهتمامنا بالقرآن، كذلك بالحديث، حديث أهل البيت، بالتالي نجمع ونطبق عمليا إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله، واعتقدوا فقط بالاعتقاد، بالتطبيق العملي. وعليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثامنة، في أنه ما تاسع عفوا ذكرنا في أنه لابد من ضابطة المقام في وجود المعلومية. هذه ضرورية المعلومية، بحيث أنها تجدها في كلمات الأعلام على أنها مسلمة، لكن المعلومية كل بحسبه. ما مثلا ما يوزن، ما مثلا ما يكال، إلى هذا المقادير ما يوصف، معلومية كل شيء بحسبه. فبالتالي هنا لابد أن نبحث في الأمور التي مثلا لا تعلم إلا بالتفوق، مثلا لا تعلم إلا بالرؤية، لا تعلم إلا باللمس، يعني استخدام الحواس. فهذا أيضا معلوميته، بحيث أنه لا بد فيه هذا الأمر. حتى كلمات بعض الأعلام يستشف منها بأن البيع لا يصح إذا لم يتذوق، لا يصح إذا لم يشاهد، لا يعني لم يرى بالعين، لا يصح إذا لم يلمس بيده، يعني يتحسس المبيع بيده. فبالتالي هذا الأمر، المعلومية التي اتفق الأعلام على ضروريتها كلهم بحسبه، هنا يبحث هذا الأمر، يعتبر ما يراد طعمه، يعتبر يعني يختبر، الاعتبار هنا بمعنى الاختبار. فبالتالي أنت إذا كان هذا الأمر لا يرفع ولا يرفع شهادته إلا تذوقه، فلابد أن نعتبر هذا الأمر فنختبره بهذه الطريقة. وهكذا فيما مثلا يعتبر مثلا شمه، هذه حاسة من الحواس أيضا تكشف بعض مثل العطورات الآن التي لا تباع إلا عبر الشم، بعني تلك الزجاجة مثلا التي فيها ذاك العطر ولا يعرف ما هو، لم يشمه، لم يعرف، لعله غشه مثلا، لرفع الجهالة لابد من اعتباره. الآن نعم، إذا تسومح في مسألة هذه الأمور، لكن لابد ولو من وصفه ذاك العطر الذي يميل لونه، لنفترض مع أنه هو يشم، لعل الوصف فيه كاف في المقام، رافع للجهالة. فما يعتبر فيه الاختبار إن قلنا بكفاية الوصفية، فما لا يعتبر فيه الاختبار من باب أولى كفاية الوصفية في المقام. لأن تعرفون ليست كل الأمور، مثلا الآن بالله عليك مسألة البيض، مسألة البطيخ، هذا الاختبار فيه يفسده، بعد لا يباع، ما حدا بيبيع نصف بطيخة في المقام، فإن فتحتها تريد أن تختبر، إلا إذا هو قابل بالاختبار، يعني البائع يقول لك مثلا على السكين تذوق قبل أن تشتري وإلى آخره، ومع أنه لا يرجعها، يعني بمجرد أن فتحت خلاص لبصت فيك، يعني ويقول لك الآن هذا الزمن وهذه الموارد تكفي في المقام. نعم، هنا لابد من الالتفات، البائع يضمن على الأقل، إن لم يرجع كل العين لابد أن يرجع القرش على الأقل، يعني القيمة الناقص لابد أن يرجعه للمشتري. فبالتالي هنا هذه الأمور ما في اختبارها الفساد، كفاية الوصف من باب أولى. أنت الرائحة الطيبة اعتبارها بشمها، وقلنا بكفاية الوصف فيها، فكيف ما يكون في اختباره الفساد، يعني ما يفسد عندما يختبر مثل البيضة. أنا أريد أن أعرف ما في داخلها لكي أشتري، لا، هل فيه لازم فاسد كبير في أغلب المبيعات فيما بعد، تظهر فيما بعد البيع والاستلام والقبض تظهر الأمور الفاسدة، فنقول مثلا بالأرش أو نقول مثلا بالرد في المقام. كثير من الأمور المبيعية إن لم يكتفى بالوصف يلزم منه أغلب المبيعات، يعني حتى في بعض المجالات الوزن لا يكفي، يعني هناك أمور بالله عليك مثلا مثل البطيخ والبيض، الجوز أنا تعرف ماذا في داخله، عنوان الذي تعرض له الأعلام، وين الذي تعرض له الآن مثلنا مصنف الشهيد الثاني، لهو عنوان الجهالة التي تقدمت معنا وأسسنا عليها الأبحاث الماضية، بالله عليك لا يوجد جهالة فيه، أنا أجهل ما في داخل البيض، أنا أجهل ما في داخل الجوز، وما ذلك أشهر وما هو قريب من البطيخ، نفترض هل هي
النباتات التي لها حجمها الكبير لا نعرف ما في داخلها ولكن تباع. الآن اذهب إلى الشمام، اذهب إلى جوز الهند وغيرها من هذه الأمور التي تباع وفيها الجهالة واضحة بمادة علوان واضح، أصلا لا يمكن ادعاء المعلومية بداخلها. يعني إذا كنا عم نتكلم بالدروس الماضية جهالة جهالة جهالة، هذا عنوان من عناوين الجهالة، لكن 100% الأعلام قالوا في أن هناك سيرة قطعية عبر الأعصار والأمصار، مو بس الـ 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 الأزمنة، لا كل الأمكنة، هذه الأمور تباع هكذا. يعني كأن هناك تطمئن في حالة الإمضاء من المعصوم لبيع هكذا أمور. يعني لم يرد أن هناك ردع أن تباع الأمور التي يعني في فتحها وفي اختبارها الفساد فألزم المعصوم بالاختبار فيها. نعم غايته ثبوت الأرش، إلا فيما لو تبينت فساد تمام المبيع. يعني مثلا لنفترض جزء من البطيخة فاسد، أنت هنا تستحق النصف الآخر، نعم تطالب بالأرش في النصف الفاسد، لا نقول بأنك يحق لك أن ترجع تمام البطيخة فتأخذ تمام الثمن الذي دفعته، لا يجوز، إلا إذا تبينت كل البطيخة بداخلها تالفة وفاسدة، هنا يجوز لك مش حقك أن ترجع تمام الثمن، لأنه لم يكن هناك شيء يقابل الثمن عند المشتري. يعني لم يدخل إلى كيسه، نرجع إلى كلمة أبو كيس، لم يدخل إلى كيسه شيء، فكيف دخل ذاك إلى كيسه الثمن؟ فبالتالي هذا ليس إلا بيعا، ليس إلا بيع وبيعا، ليس إلا بيعا بالباطل، يكون اسمها محذوف. أهلا وسهلا بالمتأخر، لكن جاءت الدفتر حجته معه، معذور معذور، تقدم الله، المرة الجاية بتجيب معك 100,000 تومان بس تأخر.
هل يقبلنا أن القلم يقبل هو ثبوت الأرش؟ أخير هي جهالة تامة عندنا حقيقة هذه البطيخة.
قلنا بمجرد استخدامها وتبين جزء منها فاسد هنا تصرف، والعرف والسيرة أمضت هكذا معاملة، فبالتالي الرد باطل، لا تتصور، لا يتصور الرد في المقام.
بس كيف قلنا القدر ميقن ثبوت الأرش؟
لأنه لا يوجد حالة ثالثة،
ثبتنا الأرش أصلا
بالأساس، ثبتنا الأرش لأنه دفع هذا الثمن مقابل تمام المثمن وتبين أنه أخذ جزء من المثمن، ولأنه لا يستطيع قبل البيع أن يرفع غرره وجهالته.
وهذا هناك ارتكاز أنه حينما يشتري قد تكون فاسدة قد تكون
إلا أحسن، إلا إذا حتى لو اشترط بحيث أنه لا يرجع له شيء من الثمن، هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن الثمن الذي أخذه البائع مقابل لا شيء تبين، يعني فيما تبين تمامه فاسد، لأن أغلبية لا يرجع لك مالا ويأخذ المال ويستعله،
هذا كله أكل للمال بالباطل،
لأنك أنت عن يعني هذا يعني الثمن المثمن أو حتى لو كان الثمن عينا، بالتالي لابد من رفع الجهالة في الطرفين كما اتفقنا في هذا الأمر. نعم ما هذه الخصوصية والاستثنائية فقط من هذا الجانب. الآن إذا وجدت أمور مثلا علمية تطلع في الداخل والباطن فنرفع الجهالة، لابد أيضا أن نعتبرها. نفترض التصوير الذي يصور الداخل لنفترض، وهكذا ببعض الأمور، هذه الأمور ترفع الجهالة، لكن لأجل معذورية رفع الجهالة في المقام اكتفينا بالبيع الظاهري، والسيرة قامت على هذا الأمر في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، فبالتالي هذه السيرة هي التي جوزت البيع، وإلا الجهالة موجودة. نعم غايته لا يمكن أن يكون هناك رد في المقام، لا يمكن. هذه خلاصة المبحر في هذه النقطة، لا نطيل عليها إن شاء الله، وإذا أمكن ننهي كل هذه المسألة. قال التاسعة يعتبر ما يراد طعمه. يعتبر هنا شنو؟
يختبر.
يختبر ما يعتبر ريحه، يعتبر طعمه بالتذوق، يعتبر ريحه بالشم، يعتبر لمسه باليد، وما يعتبر سماعه بالصوت. مثلا بعض الطيور يريد أن يشتري لأجل سماع صوته، لابد أن يختبر صوته، يسمع صوته، لنفترض هذا الأمر إن كان لا يباع إلا لأجل صوته فرضا، لا 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 ليس لها مصدر خارجي.
المتو
دابا فيها صدمه. شنو المتو؟
البغبغاء الخضراء
مثلا، الببغاء لصوتها هكذا.
انا صاحب طيور يعني شيخ، يعني
الكنار مثلا وغيرها من الطيور التي لا تشترى الا لاجل صوتها مثلا، وحتى قيمته يزيد فيما لو كان له تلك الطبقات العالية العالية يعني، وهكذا.
بالدليل طير الحب مثلا لا أخذه إلا أنه فحلا مثلا عشان يجيب دكاتر أو لا ما
هلا هنا لا هل يعتبر يعني تصور أن هناك يعني ما يهتم به وصل إلى ما وصل إليه الشيخ مصطفى بعد لم يصل إلى ما تلك يعتبر ما ندعو لك بالتوفيق إن شاء الله. يختبر ما يراد طعمه وريحه كالدبس في الأول، كالمسك في الثاني، أو يوصف على الأولى. يعني إن لم يمكن اعتبار ريحه واعتبار طعمه فمن باب أولى ماذا كفاية الوصف، لأنه مع إمكان التشمم والشم والتذوق يكفي الوصف، فكيف مع عدم إمكانه من باب أولى. كأن هذه إشارة إلى ما سوف يأتي وينظر له في الأولوية الآتية إن شاء الله عندما يقول وأبلغ في الجواز. ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف. نعم هناك بناء على هذا الأصل الذي يجري عليه طبع البشر، عندما يباع وغالبا المبيعات هي قائمة على أصل بطبعهم أنهم يقولون سالمة، يعني هو عندما يعلم أنها فسدة لا يقوم ببيعها، يعني هذا بغض النظر كان متدين أو غير متدين، يتبع ملة أو لا يتبع ملة، هذا بطبع الناس إنما يبيعون بالسلامة في المبيع على هذا الأساس، وأنت إنما تشتري على هذه على هذا الأصل وعلى هذا الطبع المنتشر بين كل الناس وفي كل الأزمنة وفي كل الأمصار. فبالتالي لو لم يشتري وهو يعتبر فيه الاختبار، فبعد ذلك لم يختبر بناء على الأصل الذي مبني عليه كل العقلاء وبنى عليه كل العقلاء، على هذا الأصل اشترى من دون لا وصف ومن دون شنو؟ من دون اختبار. فهنا قالوا أيضا يمكن القول بجواز وصحة البيع فيما لو فيما بعد لو تبين مثلا فساده، يذهب إما إلى الرد وإما إلى العرش كما سوف يأتي. فبالتالي بناء على الأصل لو اشتراه من دونه من دو ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف، بناء على هذا الأصل يعني الأصل الذي بنى عليه العقلاء وكان طبعهم على هذا الأمر، تطبعوا يعني هذا ما يعبر عنه أصل السلامة في المقام. إذا كان أصل السلامة في المبيع أمر ارتكازي موجود عند أغلب الناس، يمكن بناء المبيعات على هذا الأمر. نعم رفع الجهالة بلحاظ المقادير مما لا شك فيه، ويؤيده ما فيه الاختبار، ما يكون في اختباره الفساد يؤيد هذا الأمر في أنهم إنما اشتروا على أصل السلامة. حتى هذا يساعد على توجيه كيف نرفع كيف يمكن بيع ما لا يمكن معرفة داخله، البيض والجوز والبطيخ والشمام وغيرها من هذه الأمور التي لا يمكن فحص داخلها، بمجرد أن يفتح يتركها فترة من يتلفت كيف يمكن له أن يبيعها ويعرضها للبيع.
هذا يؤيد في المقام بناء على الأصل وهو الصحة جاز مع العلم به من غير هذه الجهة، تقويمه لونه وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، يعني جاز بحيث أنه الجهات الأخرى لابد أن يعني من هذه الجهة لم يشم، من هذه الجهة لم يتذوق، لكن من الجهات الأخرى لابد من المقادير كما أسلفنا، هذا أمر مسلم فيه لابد أن يكون معلوما، يعني ما كان يعتبر فيه الوزن لابد من وزنه، لأن البطيخ صحيح من داخله لا يمكن اختباره، والجوز والبيض وغيرها، لكن من حيثية أخرى بلحاظ أنها تباع عدا لابد من العد، تباع وزنا لابد من الوزن، وهكذا نحن نتكلم من هذه الجهة صح البيع وجاز البيع. نعم هناك كلمات كثيرة للأعلام كالشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السلار مثلا، اذهب إلى ابن حمزة، أبو الصلاح وغيرهم من الأعلام الذين صرحوا في عدم صحة البيع أو عدم جواز البيع إلا بعد الاختبار، لكن تجد في كلماتهم أنهم يقولون بثبوت الخيار، فيما لو باع من دون مشاهدة ثبت له الخيار للمشتري الخير، يعني كأن هناك حتى يعني عندما ننقل الخلاف بين الأعلام في المقام وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار، حتى من قال بذلك ممن سمينا من أسماء هؤلاء الأعلام قالوا بثبوت الخيار له، فكيف نحكم ببطلان المبيع وبنفس الوقت نقول له الخيار؟ يعني الخيار، يعني الخيار في الأرش، خيار مثلا بتخلف الوصف، خيار العيب في المقام، لابد أن نذهب إلى هذا الخيار إن عبر عنه الأعلام، وهكذا عبر الشيخين، وهكذا عبر من تأخر عنهما من بعض الأعلام في أن له الخيار فيما لو باع ما يعتبر فيه، وهم قالوا في عدم صحة البيع في البداية، لكن في النهاية أثبتوا الخيار. لكن يعني البعض من الأعلام حاول الجمع بين الأقوال، قال هناك المسألة اتفاقية، متى ما ذهب الأعلام إلى ثبوت الخيار إذن لا يبطلونه من أساسهم حتى لو كان لحن كلامهم يرشد إلى البطلان، فكيف يقولون بالبطلان وبنفس الوقت يقولون بالخيار؟ فقالوا المسألة اتفاقية، يعني هذا وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار أو بالوصف كغيره للغرار، هذا القول كما قلنا يلزم منه أمر فاسد وبين الفساد، أغلب المبيعات الآن فيما بعد يظهر فسادها، الآن أنت تشتري كرسي تذهب إلى البيت تحملها وتجلس عليها يمكن أن تنكسر، لنفترض غير الشيخ مصطفى مثلا، لابد أن يكون الشخص شخص عنده حالة طبيعية بحيث يتبين أن المبيع فاسد، أو كثير بالله عليكم أنت أكثر الآن ارجع إلى في ذاكرتك أغلب الأمور التي تشتري فيما بعد يظهر فسادها، الأقلام فيما بعد يتبين أنه فاسد مثلا، لنفترض لا يمكن في, 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 في كثير من المبيعات إن قلنا بأنه من أول الأمر البيع فاسد يلزم منه بطلان المبيع في أغلب المعاملات والمبيعات، إذن يكفي الوصف الخارجي، بل يكفي البناء على الأصل الذي ذكرناه الطبيعي، يعني هذا اللي يعبر عنه أصل السلامة في المبيع. نعم فيما بعد تصرف فيه تصرفا متلفا أو تصرفا مغيرا لابد أن نقول فقط بالأرش، لا يجوز الرد في المقام، إحالة على مقتضى الطبع، هذه حالة مفعول لأجله، لأجل هذا الطبع الموجود عند أغلب العقلاء في أنهم يمضون المبيعات ويبنون على أصل السلامة فيه، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب، فيجوز الاعتماد عليه لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا. بالله عليك، لأن مثلا هذه الشوالات اللي احنا نشتريها 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو، ايش بدك تفوت تفحص الفحم لداخله، بدك تفوت تفحص مثلا البطاطا الى داخل السرة التي توضع فيها، وهكذا
هذه أغلب المبيعات قائمة على هذا الأمر، كفاية رؤية البعض عن الجميع وهكذا، كظاهر الصبرة النموذج المتماثل. والله أنا أشتري، والله رأيت هو وضع على الواجهة شيء على أساس على نموذج هذا الشيء، أعطني مثله، أعطني إياه، وهكذا أغلب المبيعات على هذه الطريقة.
موجود في الروايات شيخنا مثلا أن النبي مثلا مر على شخص وهو عادته مثلا، خلنا الجيد مثلا في الظاهر والباطن
يريد أن يرفع عن، يعني بمعنى آخر يدفع لا يرفع، يدفع تهمة أولا الغش في المقام لعله ينظرون إليه غشا، إلا إذا تعارف مثل الآن مثلا أغلب الذين يبيعون الخضر أصلا يرشونها بالماء أمام أعين الزبائن، أصبحت صارت الحالة، أصبحت معلومة في أنه مثلا يرشونها لأجل يظهرونها برونق أجمل، لعله دفعا لمسألة الغش أو دفعا لتهمة الغش التي تقام في المقام، ولعله من باب تحمل على أنه يحذره أن لا يغش في المقام، وإلا هذا مبيع بحسب الظهر هكذا يباع، يعني لا لأجل أنه يريد أن يفهم، ولا يوجد نصوص يفهم منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل يقول له مثلا ببطلان بيعه في هكذا طريقة، دفعا لبعض المحاذير الأخرى، وينجبر النقص بالخيار، فإن خرج معيبا معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش بعد ما تصرفت فيه، لك هيك أخذت من عندك طلعت الطاولة مكسورة، هنا يصح له الرد، يقول له أنا بعد حتى يعني مثلها لا أريد، ويحق له ماذا مثلا لنفترض ماذا يحق له أن يطالب بالأرش، قيمتها مثلا لأنها مثلا مشوهة شكلها إلى آخره أقل بعشرة تمانات، نزل عشرة تمانات وهكذا، إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره ويتعين الأرش، لو تصرف فيه طبعا مو أي تصرف، الأرش إنما نحصره ونثبته فقط وننفي الرد ونبعد الرد، فيما لو كان التصرف تصرفا مغيرا حد أحدث فيه حدثا بحيث أنه غير فيه، مو أنه حمله، هذا حدث أحدث فيه بمعنى مثلا نظفها ومسحها للطاولة، هذا نوع من التصرف، لكنه لا يغير في هيئته، هذا لا يقال أنه لا يوجد بعد فيه رد، لا يجوز فيه الرد كما في غيره من أنواع المبيع، وإن كان المشتري المتصرف أعمى. الأدلة التي دلت على أنه متى ما أحدث في المبيع ليس له الرد بل له فقط عنوان الأرش، هذا مطلق، أغلب النصوص مطلقة، فبالتالي تشمل حتى الأعمى. لماذا نقول لخصوصية الأعمى كما ذهب صلار في المقام في أنه قال إذا كان أعمى حتى لو تصرف تصرفا فاحشا يحق له الرد، أول الكلام، لذلك خلاف المشهور والمتفق ما قبله وما بعده على هذه المسألة، خلاف تمسكا بإطلاقات النصوص، خلافا لصلار حيث خير الأعمى بين الرد حتى يحق له الرد، هذه هنا النقطة، مو النقطة في الأرش، نقطة المسألة هنا شيخ علي بشنو أجاز للأعمى الرد رغم تصرفه ذاك التصرف الذي قلنا في أنه لا يثبت فيه الرد بل فقط الأرش، يعني هذه عبارة وإن تصرف قصده شنو تصرف تصرفا زائدا أحدث حدثا معيبا أو معيبا فيه كسره، هنا لا يحق له أن يقول خذه رغم أنني كسرته فقط لأنني أنا أعمى في المقام، هذا ما ادعاه صلار في المقام خلاف الظاهر، خلاف المشهور، خلاف المتفق عليه. هنا نأتي ونقول إذا أمكن ما يمكن اختباره ومع ذلك قلنا بجواز الوصف فيه وشراؤه على أصل الطبع العقلاء أصل السلامة، قال وأبلغ في الجواز، استفدتم؟ شو ما يفسد باختباره، أبلغ، هذه التي عبر عنها قبل قليل الشهيد الثاني عندما قال أو يوصف على الأولى، يعني ما لا يمكن اختباره ولا يمكن اعتباره، فبالتالي الوصف فيه من باب أولى التي ذكرناها،
ما يفسد باختباره، لا يمكن الاختبار من غير اعتباره، يعني من غير اختباره ما يفسد باختباره، كالبطيخ والجوز والبيض مكان الضرورة والحرج. شيخ علي بالله عليك، ألا يوجد جهالة؟ لا يوجد معلومية، ما مغطاي البطيخ كيف الجهالة من حيثية الوزن؟ رفعت الجهالة، رحت ووزنت، باعك البطيخ وزنا، لكن من حيث داخلها كيف ترفع الجهالة منها؟ لا يمكن، فقط لأجل أن هذا الأمر أمضاه، يعني ثبت بيعه بزمن المعصوم ولم يصدر ردع منه، فبالتالي في جميع الأمصار والأزمنة والأعصار كان هذا البيع هكذا يباع، وقائم هذا البيع على هذه الطريقة رغم الجهالة التي في داخلها.
بعض الناس يرجعون البطيخ للبقال،
أي يرجعونها، نقول يثبت لهم الأرش، يعني يرجعونها فيقولون له نصفها فاسد ونصفها سليم، أرجع لنا نصف القيمة. نعم، أن يرجعوها بتمامها فقط في صورة واحدة، فيما لو كان كله فاسد يأخذون الثمن. يعني نعم، ما يفعله بعض الأشخاص، أنا مرة راح تكبيت له يها بوجه، بس ما كان يرجع للمصاري، اللي أنت اشتريتها هكذا وأنا لم أبعك إياها بالسكين ولم أبع، إن هي فيها نوع من الغرر واضح والجهال، أنا لا أعرف ما في داخلها. نعم، بعتني إياها على أساس أصل اسمه أصل السلام وتبين الفساد، أخذ مالا بالباطل من دون مقابل، 100% من دون مقابل، هذا الثمن الذي قبضه. طبعا لذلك التاجر فاجر ما لم يتفقه، هذه كلها تحتاج إلى مباحث نشوها بين الناس تفقه الناس فيها. والآن يقولون كيف تبين، كيف خلق ولده، ومن أين جاءه هذا الأمر إلى آخر، كلها لا آثار حتى تكوينية على الولد على الأبناء، لأنه يأكل مال حرام. إيش شخص المال؟
يعني هو شو ذنبه حتى يعني بالآخر؟
قلنا هو من اشتراها أيضا يذهب ويطلب الأرش، إذا كانت قد وجدت في أرضه زرعها، فبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يرزقه ثمنا، يعني لم يرزقه.
تعسير شيخنا، يعني فيها حكم الله أعلم.
شنو؟
تعسير على التاجر
إنه مسكين. لا.
مثلا الشمال يجوا
البطيخ. شنو هذا؟ لا الآن هذا هو ذهب إلى تجارة في أمور يحتمل فيها الفساد أو لا يحتمل. يحتمل فنقول بالتالي لا بد أن يتحمل هذه الصورة، فليذهب ويتاجر في حالة أخرى.
ممكن
يعني لا لأجل هذا الأمر نقول
يبقى ذمة، يقول لأن البطيخ هذا ما بعرف يروح جربه، إذا ما لقيته صح حدد
كيف يأخذ المال، بأي عنوان يأخذه، عنوان أخذ ثمنا من دون مقابل، إلا إذا علم برضا أن هذا الثمن خذه وتنازل عنه المشتري مطلقا، لا لأجل صحة البيع، لا نقول بصحة البيع في المقام، لأجل رضاه بإعطائه هذا المال ورفع يده عنه. سهل بعد
أفضل بعض الأشياء والمعيان فرد بشيء فاضل، ولكن مثلا يختار المسكر، هل هذا
يدخل إذا كان مثلا هو يأخذ المسكر
لكن يجده ماسخ؟
جيد، هنا نقول يطالب بالأرش، أرشه ما بين حلاوته وغير حلاوته، يعني هو باعه على أساس أنه فيه السكر، يعني بمعنى أكثر محلة، يكتب الأرش أقصاها شرطه على أنه مش شرط، هذا الشرط يعني بمعنى آخر، هذه الأوصاف التي يصفها البائع التي ترفع ولو شيء من الجهالة في المقام، هذا يعبر عنه واصف، والله حلو تبين أنه ليس حلو، ها مثلا أحمر تبين أنه ليس بأحمر، بطيخ أحمر الناس تشتري حتى على لونه، في بعض الحالات لا يؤكل فيما لو لم يكن أحمرا النظر مثلا أو الرغبة لا تأتي إليه، نفطر تبين غير ذلك يثبت الأرش في المقام، لأن المبيع لا يمكن رده بتمامه. نقول فيما لو لم يكن سكرا قيمته سوف تكون أقل، على الأقل مثلا 60-70% من القيمة لابد أن ترجع في المقام، وهكذا. فإن ظهر فقال كالبط لما كان الضرورة والحرج، فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك، وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع فقط من دون الرد بأرشه مقدار القيمة ناقص يرجعه، وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة.
أما شخص المان إن لم يكن لمكسوره قيمة، تبين فساده من البيض، اشترط كيلو بيض كله منزوع لنفترض، تذهب وترد له تلك البيض، يعني معنى آخر يعني لا شيء للبائع، تأخذ الثمن الذي دفعته أنت كمشتري ترده أنت، لأنك لم تأخذ مقابل ما دفعت ولم يدخل إلى كيسك أي شيء. ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع، حيث لا يقابل يقابل الثمن أو الثمن ماله، لا يقابل الثمن مال، فبيعان بالباطل واضح، بحيث أنه أخذ مالا وأدخله في كيسه من دون أن يدخل مالا آخر وعينا أخرى في كيس المشتري.
لا بعض الأحيان مثلاً قريب تولد هذا البيض الصناعي، قريب تولد بس أحمر داخل، فهذا بعرف سؤال
يطلع ما
أدري
كنا هذا
أنا يقول لك هذا كله اصطناع
ولا تبي
أنا في إيران لم أرى بيض أبو صفارين. ثلاث صفارين نحن قبل بلبنان بيقول لك هذا بيض بصفارين مسبقا بيعرف،
بس هذا عادة بالدجاج المحلي مش بالدجاج الأبيض. يكون كثر
مثلا تصور هو يريد يشتري مثلا بصفارين ويتبين في بصفار بيطلع له القرش. وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ مش قلنا اتفقنا على أنه يرجع الثمن؟ المشتري له الحق أن يرجع إلى البائع بتمام الثمن، لكن من أي فترة نحكم بالفسخ؟ هل الفسخ يكشف على أنه من أول المبيع كان العقد مفسوخا أو لا عندما يختبر من حين الاختبار يفسخ العقد؟ الآن أنت اشتريت عند الساعة 10، ذهبت واختبرت البطيخ عند الساعة 3 عصرا، فهل يتبين على أن البيع مفسوخ من عند الساعة 12 أو من عند اكتشاف الاختبار وتترتب عليه الثمرة كما سوف يأتي في المؤونة الناقلة له؟ على من؟ على البائع على المشتري كما سوف يظهر. وهل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء
أول
ما عند الساعة 10، أو يطرأ عليه الفسخ؟ يعني يطرأ عليه الفسخ بمعنى لا، وطبعا هذا هو الأولى. كيف يطرأ كيف يتبين أنه مفسوخ من أصله ونحن قلنا بصحة المبيع؟ بمجرد أن أمضى الشارع هكذا مبيعات، هذا يثبت صحة البيع من رأسه من أصله من أساسه. نعم، فيما لو تبين بعد الاختبار بطلانه أو فساده عفوا، نعم من حينها هذا هو الأولى في المقام، الأولى أن نذهب إلى هذا لأننا قلنا بصحة البيع. يعني الفساد الذي يظهر بعد الاختبار يكشف عن بطلان البيع، هذا خلاف حكمنا الأول بأنه البيع صحيح، يعني لعله هذا هو الذي يستظهر في المقام. قال أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد. يعني هو يريد أن يعلل هذا الوجه الثاني. ما هو وجهه؟ التفاتا، التفت، ها؟ التفت إلى هذا كلمة الالتفات، التفاتا مفعول لأجله أيضا، لأجل هذا الأمر إلى حصول شرط الصحة حين العقد. ألم يكن العقد شيخ سلمان صحيح حين إنشائه؟ قال صحيحا.
واجتمعت فيه كل شرائط الصحة، من بينها هذه الأمور التي تسامح فيها العرف، وبيع هذا المبيع على أساس ذاك الأصل الذي اسمه أصل السلامة. هذا حسب الطبع، إذا كان البيع صحيحا مو يكشف على أن البيع كان باطل. عجيب، هذا جمع للضدين، كأنك تقول ماذا؟ صحيح وبنفس الوقت باطل. هذا البيع صحيح اجتمعت فيه كل الشرائط، هذا البيع باطل، كشف الاختبار. لا يمكن أن نذهب إلى هذا الأمر، وإن كان له وجه يعني، على أن البيع من أول عندما قلنا لا مالية في مقابل ما دفع، هذا يتبين أنه ماذا؟ من أساسه باطل يعني. لكن أنا ما أريد أن أستظهره من عبارات الأعلام عندما يقولون هذا العقد استجمع كل شرائط الصحة، كيف بنفس الوقت نقول كان باطلا؟ إلا إذا فرقوا ما بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، واقعان باطل ظاهرا، ونحن مأمورون بحسب الظاهر أن نجري هكذا بيوعات ونمضي هكذا معاملات في المقام.
الصحة معلقة بعدم
ظهور من أين هذه؟ يعني أنت الآن تؤيد الوجه الأول بحيث أنه يكشف على أنه كان باطلا من أساسه لأنه لا مالية، يعني لم يدخل إلى كيسه شيء، وشرط صحة المبيع من كيسه إلى كيسه ومن كيسه إلى كيسه، فبالتالي هذا الأمر غير موجود. لكن ما نقوله؟ ألم نجري البيوعات ونصححها على هذا الأصل الطبعي الموجود عند البشر اسمه أصل السلامة؟ إذا كان العقد صحيحا بناء على هذا الأصل الذي أتعبنا أنفسنا وبيناه، بالتالي لابد أن نحكم بصحة البيع، فكيف نحكم بنفس الوقت ببطلانه؟ صعبة. لن ننظر ماذا يستظهر الشهيد الأول والثاني. قال ها، حتى الشهيد الأول نظر خلاص توقف في المسألة نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، إلا التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد. شو شرط الصحة شيخ محمد؟ شرط الصحة إنما اشترى هذا الأمر بعدما اتفقت السير في جميع الأمصار والأعصار والفقهاء اتفقت كلماتهم على صحة هكذا بيعات. نعم يثبت فيما بعد الأرش، فيما لو كسر أو أتلف، وإنما تبين الفساد بالكسر فيكون هو المفسد. طبعا هذه عبارة، وهل يكون العقد مفسوخا شيخ علي؟ شنو؟ فيما لو تبين بتمامه فاسد، مي بجزئه، بجزئه انتهى البيع 100% صحيح ويثبت فقط الأرش في المقام، لا يوجد رد، أخذ جزء من هذا المبيع. لكن هل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ فقط في صورة شنو؟ فقط في صورة واحدة، فيما لو تبين بتمامه فاسد. ولو لم يكن عفوا بتمامه فاسد، بمعنى أن المكسور لا قيمة له، هكذا نتيجتها يعني، المكسور لا قيمة له. إن كان للمكسور قيمة، مثلا اشترى زجاج وتبين أنه فيه، يقال مثلا لعله له قيمة، مثلا يقص بطريقة أخرى ويستفيد منها بمكان آخر، إن كان لها قيمة هنا لا يجري المبحث، هنا يذهب إلى الأرش. لكن كيف نذهب إلى الأرش وعدم جواز الرد، مع أنه إلا نحن ننظر الآن للمكسور لا قيمة له، هكذا نتعامل، وإلا إن كان له قيمة لا يحق له أن يرد المشتري. لكن ننظر أن هذا المكسور، الزجاج المكسور لا قيمة له أصلا، لا يباع، يعني مباشرة إلى التلف، هذا لا قيمة له. الآن نحن نمثل بأمثلة صعبة يعني، لأنها لا تباع إلا بالمشاهدات، باللمس، بالنظر، وتبين فيما بعد أن فيها شعر، إن كان يستفاد منها نمضي البيع ونقول له يثبت لك الأرش، إلا إذا طلب الإقالة المستحبة في المقام، بحث آخر. قال نظر فيكون هو المفسد، قال أو يطرأ عليه الفاسق، نظر في الأمرين، يعني يحتمل ك كون المبيع فاسدا من أساسه وفسخ من أساسه، مفسوخ من أساسه، أو وجد مفسوخا إذا نعبر التعبير، أو لا طرأ عليه الفسخ عند الاختبار. ورجحان الأول واضح. ماذا يتبنى؟ من أصله. لكن نحن وفي الدروس جزم بالثاني كما سوف يأتي، لأن نقرأ هذه العبارة. قال: لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا أحدث عدم المالية. التفتتم؟ إذا قلنا بأن الفسخ من حينه، حين الاختبار، يعني عند الساعة الثالثة، يعني الاختبار أحدث فسخا، ماذا؟ لا أحدث، يعني عدم المالية حين الكسر أحدث فسخا في المقام، لأنه كشف عن عدم المالية في نفس الأمر. ونحن عندما نقول ثمن ومثمن لابد أن تكون هناك حالة تقابل بين الأمرين. والصحة مبنية على الظاهر، هذا إكمال المطلب. كيف تقولون من أول الأمر كشف أنه مفسوخ ومن نفس الوقت تقولون كان صحيحا؟ هذه الإشكالية نحن أشكلنا عليها. يقول: تفريق بين الظاهر والواقع. إنما حكمنا شيخ سلمان بصحة البيع بحسب الظاهر، وتبين بحسب الواقع لا مالية له، فيكشف عن أنه من أول الأمر كان باطلا وفعل مفسوخا. فالدروس جزم بالثاني، لأنه كما قلنا صعب في أنه بنفس الوقت نحكم، والأمر الواقعي نحن لسنا مأمورين فيه، نحن علينا بالظاهر. لكن بالظاهر تقول صحيح ومفسوخ عجيب بنفس الوقت. وجعل الأول احتمالا بكتابه في الدروس على الله مقامه، وجعله ظاهر كلام الجماعة، يعني مو بس أنه جعله احتمالا، يعني جعل الأول في أنه كشف على أنه من أول الأمر كان في لم ينعقد البيع، جعله ظاهر كلام حتى بعض الجماعة من الفقهاء. غدا نكمل المسألة، والحمد لله رب العالمين.